ما زال كلام سيد القائد حفظه الله حول التشكيلات الواسعة التي تمكن الإمام الصادق عليه السلام من إيجادها وبثها في كل أرجاء العالم الإسلامي، وها هو يتابع بيانه بالقول: كان هناك شبكة هي التي كانت تتحمل مسؤولية الأنشطة الواسعة والمثمرة المتعلقة بقضية الإمامة في الكثير من المناطق النائية لدولة المسلمين، وخصوصاً في نواحي العراق العربي وخراسان. ولكن هذا أحد وجوه القضية وجزء صغير جداً منها. إن موضوع التشكيلات السرية في ساحة الحياة السياسية للإمام الصادق عليه السلام وللأئمة الآخرين أيضاً هو من أهم فصول هذه الحياة وسيرة الجياشة، وفي الوقت نفسه من أكثرها غموضاً وإبهاماً. وكما قلنا سابقاً، من أجل إثبات وجود مثل هذه المنظمة لا يمكن ولا ينبغي أن نتوقع وجود ذلك صراحة في الوثائق. لا ينبغي توقع أن يعترف أحد الأئمة أو أحد أصحابهم المقربين بصراحة بوجود تشكيلات سياسية فكرية شيعية. مثل هذا الشيء لا يمكن الاعتراف به. ففي حال جاء يوم واطلع العدو على وجود مثل هذه التشكيلات وسأل الإمام عليه السلام أو أحد أصحابه حولها، فإن التوقع المعقول هو التنكر التام لوجود مثل هذا الشيء، بل ينبغي اعتبار ذلك ظنا سيئا أو تهمة باطلة. فمثل هذا الأمر هو من الخصائص الدائمة للعمل السري بالطبع من خلال التبحر في تاريخ حياة الأئمة. لا يمكن أن ننتظر أيضا القبول بمثل هذه التشكيلات من دون شاهد أو وثيقة أو دليل مقنع، فيجب السعي للوصول إلى القرائن والشواهد وبواطن الحوادث التي تبدو بالظاهر بسيطة وإن لم تلفت نظر المشاهد العادي، ولكن بالدقة والتأمل تنبئ عن أحداث سرية كثيرة. لو إننا نظرنا من هذا المنظار إلى كل مرحلة حياة الأئمة التي استغرقت قرنين ونصف القرن، فسوف يصبح مسلما تقريبا وجود مثل هذه التشكيلات السرية التي تعمل تحت إمرة الأئمة. ما هو المقصود من التشكيلات وما دورها؟ يجيب السيد القائد الخامنئي فيقول: ما هو المقصود من التشكيلات؟ من البديهي أنه لم يكن المقصود حزباً منظماً وبمفهوم اليوم، أي مجموعة من الكوادر المنظمين وقادة منطقة ومدينة وغيرها. التشكيلات هي مجموعة من الناس ذو هدف مشترك يقومون بأعمال ومسؤوليات مختلفة بالارتباط بمركز واحد وقلب نابض وعقل حاكم، ويشعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإحساسات والمشاعر القريبة والمتآلفة. وهذا الجمع في زمن علي عليه السلام، أي في المدة الفاصلة بين السقيفة والخلافة والتي امتدت لخمس وعشرين سنة، هم خواص الصحابة أنفسهم الذين كانوا بالرغم من كل تظاهر جهاز الخلافة بالحقانية والشعبية كانوا يعتقدون أن الحكومة هي حق أفضل المسلمين وأكثرهم تضحية، أي علي بن أبي طالب عليه السلام. ولم ينسوا النص الصريح للنبي بخلافة علي عليه السلام، وقد أعلنوا بصراحة منذ الأيام الأولى بعد السقيفة مخالفتهم للذين حصلوا على الخلافة ووفاءهم للإمام عليه السلام. وفيما بعد، ورغم أن المصلحة الكبرى حملت الإمام عليه السلام على السكوت وحتى التعاون مع الخلفاء الأوائل، قد سلكوا المسار العادي للمجتمع الإسلامي، لكنهم لم يضيعوا أبدا رأيهم وتشخيصهم ونظرتهم الصحيحة، وبقوا على اتباع علي عليه السلام. ولهذا السبب سموا بحق شيعة علي، وقد اشتهروا بهذا التوجه الفكري والعملي. ويعد من هؤلاء شخصيات معروفة ومفتخرة كسلمان وأبي ذر وأبي بن كعب والمقداد وعمار وحذيفة، وتؤيد شواهد تاريخية أن هذه الجماعة كانت تنشر الفكر الشيعي أي الاعتقاد بضرورة اتباع الإمام كقائد فكري وسياسي أيضا بين الناس، ملتزمة بأساليب المصلحة والحكمة، وكانوا يزدادون يوما بعد يوم، وكان كل عمل لأجل تشكيل الحكومة العلوية يعد بمنزلة مقدمة للواجب. بعد أن وصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحكومة في العام 35 للهجرة، فإن الأشخاص الوحيدين الذين قبلوا وأذعنوا للإمام عليه السلام على أساس المعايير الشيعية في مجال الحكومة والإمامة وبإيمان راسخ هم هذه الجماعة الشيعية نفسها، أي أولئك الذين تربوا بصورة مباشرة وغير مباشرة على يد الإمام عليه السلام في مرحلة 25 سنة الماضية. الآخرون، أي أكثر الناس، وإن كانوا يعيشون في دائرة قيادة الإمام عليه السلام وكانوا يتحركون من الناحية العملية في اتجاه الفكر الشيعي، لكنهم لم يكونوا يتمتعون بتلك العلقة الروحية والفكرية التي جعلتهم ضمن مجموعة التشكيلات الشيعية. وبالالتفات إلى وجود هذين الصنفين بين أتباع الإمام عليه السلام، يمكن تفسير هذا التفاوت الكبير في تعامل مسلمي ذلك الزمان مع الإمام عليه السلام. فهناك أمثال عمار ومالك الأشتر وحجر بن عدي وسهل بن حنيف وقيس بن سعد، وإلى جانبهم يوجد أشخاص كأبي موسى الأشعري وزياد بن أبيه وسعد بن أبي وقاص. يجب أن نقبل أنه لو كان قد حصل أول إقدام على إيجاد التشكيلات الشيعية في هذا اللقاء، فإن طرح وأرضية ذلك كانت موجودة ومرسومة قبل مدة طويلة في كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مخاطبة أصحابه المقربين. كانت الإجراءات المهمة جدا التي حصلت بعد حادثة صلح الإمام الحسن عليه السلام قد أدت إلى انتشار الفكر الشيعي وتوجيه هذه المجموعة المترابطة والمتآلفة التي كانت تستطيع أن تتمتع بالمزيد من التحرك والديناميكية إثر السلطة الظالمة للسلطان الأموي والضغط الذي كان يمارسه عليها. فكان القمع والضغط يؤديان دوما إلى المزيد من تماسك ورسوخ وانتشار القوى المنسجمة الواقعة تحت هذا القمع بدل أن يكون عاملا لتشتتها. إن تجميع الطاقات الشيعية الأصيلة والموثوقة وحمايتهم من شر المؤامرات الغادرة للجهاز الأموي ضد الشيعة ونشر الفكر الإسلامي الأصيل في دائرة ضيقة ولكنها عميقة جدا، واستقطاب الطاقات المستعدة وإضافتهم إلى مجموع الشيعة وانتظار الفرصة المناسبة وفي نهاية الثورة والتحرك في الوقت المناسب الذي يدمر النظام الجاهلي لبني أمية، سيعيد النظام الإسلامي والعلوي إلى موقعه. هكذا كانت استراتيجية الإمام الحسن وآخر الأسباب التي جعلت قبوله للصلح غير قابل للاجتناب.